الأول من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. ليبدأ هذا الشريط من صفحة 63 و300، قوله رحمه الله تعالى: وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن. وكان ذلك في حلقة بتاريخ 17 من شهر ربيع الآخر لعام 1400. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء. واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك
أسماء ولا أسباب؟
أسماء
والله كريم قبل كريم.
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن
لعلها أسباب تطلع حاسب لعلها أسباب أسباب من المراسل لعلها أسباب
والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء، مثل اسم الطبيعي مثل اسم الطيب والطهارة والخبث.
كان
مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة ومثل ذلك
الله فلا حال فما
ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل ويجمل فلك ويحل ويجمل ولا يشهد لقوله
يعني أربع ساعات ما ينقل بحكمة آل داود أربع ساعات ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه وساعة مع أصحابه يحبرونها عيوبه وعن تقصيره ويذكرونه بالله ويذكرونه ويتعاونوا على الخير والبر والتقوى والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه هذه أربع ساعات مهمة هذه من حكمة أربع ساعات الساعة الأولى فيما يتعلق بطاعة الله وناجاته من أداء الصلوات وأداء الحقوق التي لله عليه في أوقاتها الساعة الثالثة محاسبة للنفس ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصد بكذا وماذا أراد بكذا ليكون من سيئات أعمال الساعة الثالثة مع أصحابه وكان الطيبين يتذاكر معه في الله وفي ما يتعلق به وينبهون على عيوبه وينبهون على عيوبه وتذكروا ما بينهم فيما يصلحهم والرابعة فيما يتعلق بحاجات نفسه وحاجات أهله وأولاده هذه سعادة لا شك أنها مهمة والشرع الشريف يدل عليها نعم
وهذا يشهد من قول الفقهاء
نعم
صحيح
حديث هذا مو حديث هذا من حكمة آل داود من أخبار آل داود نبي الله داود يعني ما جاء في صورة الزبور يعني نعم
وهذا يشهد من قول الفقهاء
شرعنا قولنا لا شرع لنا إذا لم يتشرع بخلاف شرعنا يؤيد هذا شرعنا يؤيد هذا المعنى العبد مأمور بأن يعتني بمناجاة الله وأداء الحق مأمور بأن يحاسب نفسه مأمور بأن يمتنع مع أصحابه والأخيار للمذاكرة مأمور بأن يؤدي حق أهله نعم
كما الحديث الشيخنا أبي سلطان
نعم
سمعنا أبي ذر في رواه أبو حاتم بن حبان ثم ساق الحديث
إيه هذه حكمة آل داود ينقلون بها حكمة آل داود نعم
وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إنها صلاح الدين والبروءة وأول البروءة استعمال ما يجمله ويدينه وتجنب ما يدنسه ويشينه وهذا يدعو إلى الحسن والقبح في الأعمال وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة وإن كان الحسن هو الملائم وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي فالشيء يكون فالشيء يكمل ويدمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويسد به كما يسد ويقبح بما ينافيه ويغضبه ويتعلم به والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان والأعمال الفاسدة هي التي تناسبه ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذنبي شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق وذمه يشينه لأنه حق وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجوه والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشيء حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح فكم من لم تكن صورة حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وظهره حتى ظهر ذلك على صورته ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت. ونرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحد في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدع والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره مثل الظافرة
ولا دعوة وصل
الله
فيمن
يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم. فإن الرافضي كلما كبر كبر قبح وجهه وعظم شيئه حتى يطوى شبهه بالخنزير وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم. ونجد مردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة. ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره. وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم بل العادة المستديمة تناسب الأمر في ذلك. بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الذين طوي فيهم العدوان ونسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة. وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير. إن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى
يروا جميلة. وقال العظيم رحمه الله شوف كلام أحد أبي ذر الرسول صحيح بن حبان عن أبي ذر الله المستعان.
ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشكور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة
هذا إن صح يكون مما قال في الشريعة إن صح يكون مما قال في الشريعة حتى لو لم يصح الحديث فالشريعة في مواردها ومصابيها تدل على فضل هذه الساعة الأربع. نعم
علق عليه
نعم
علق عليه
حاشية
نعم
عندك حاشية
نعم يقول بحثت عن الحديث في الجزء الأول المطبوع من صحيح ابن حبان لتحقيق الشيخ أحمد جاسر رحمه الله فلم أجد كما لم أتمكن من العثور عليه في سائر المراجع.
من هذا؟
أنا رشاد
الله يعطيك. لا يكون دونه أو لا يكون دونه من اللي بيجلب بي دونه نعم هذا من كنت في صحيح سبان أو غيره سبان مطوع من أجزاء سمع. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
صح حالة جميلة صح كم من عندك وقعي
366.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسلمة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون فرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقد قال سبحانه عن المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وإن كان ذلك العمل سيئا، فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله، إن لو رآه سيئا لم يرده ولم يختره. إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء، فالحسن الجميل محبوب مواد، والسيء القبيح مكروه مبغض، والأعيان والأفعال مبغضة من كل وجه لا تقصد بحال، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال، ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروه من وجه، ويقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان. فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال، ولهذا كان كل عاص لله تعالى جاهلا، كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب، بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يجين له عمله من كل وجه، بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه، ولكن حين يفعله غالب تزيين الفعل. ولذلك قال: زين للناس حب الشهوات. فإن هنا شيئين: حب الشهوات، وأنه زين له، وأنه زين ذلك الفحش وحسن، فرأوا تلك المحبة حسنة، فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم، فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه. وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا، فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وفي الشهوات قال: زين للناس حب الشهوات، ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى: ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكما حدث المزين هناك قال: زين للناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها. فإن المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد يزين الشيء المحبوب، ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض، ففرق بين التزيين المتصل بالضرب ففرق بين التزيين المتصل بالضرب وتزيين الشيء المنفصل عنه فيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل وكذلك قوله زين له سوء عمله فراه حسنا. وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين بأنه حببه إلينا وزينه في قلوبنا فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي الصحيح أيضا أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الصحيح أنه أمر بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت كما روى البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانه وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به لتمكينه من ذلك لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك. وكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم لنعمه وكان ملعونا من وجهين من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل ومن جهة تخنثه لكونه من جنس المفعول بهن. ومن جعل شيئا من
التخنث النوط يعوذ بالله قد شبه بالنساء من جهتين شاء الله له من جهة أنه يفعل فيه ومن جهة أنه تشبه بهم بهذا الشيء حتى هيئ نفسه لهذا الأمر شاء الله له فهو ملعونا للنباط وملعونا لتشبهه بالنساء شاء الله له نحن ولا أغنى الحديث الصحيح لعن الله من عمل عمل قوم نوط لعن الله من عمل عمل قوم نوط لعن الله من عمل عمل قوم نوط شاء الله له. نعم
ما ورد في السلام يعني على من لم يعرف الإسلام ومن يعرف فهذه بعصرنا هذا يعني من كبر الناس يعني يتشبهوا يعني بالأجانب بحمد اللحى والخنافس. فإذا وجد الإنسان واجه إنسان يعني لم يعرفه ماذا يقول؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي سائل أفضل قال أن تقرأ السلام على من عرفه لم تعرف وتطعم الطعام. فلا من كما دمت لا تعرف أنه كافر فلا بأس أن تسلم تبدأ بالسلام وترد السلام.
إلا وجه
إنسان
واحد يعني ما يعرفه بس يعني
تبدأ تنفر السلام والحمد لله ولا عليك. وإذا تيسر لك النصيحة انصح لأن قد يكون فيه مجاهل ما يعرف الحكم الشرعي. نعم.
فمن جعل الشيخ فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك لسماع وغير سماع أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وتقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوراتهم عند الطواف لئلا يطوفوا في ثياب أطروا الله فيها فكيف بما هو أعظم من ذلك. والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن وقد يكون تخنثه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم. وقد يجمع الأمرين. وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين. فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال ومن يمن يتشبه من الرجال بالنساء خلق معلوم حتى
والمتنسكين
من الأجسام الثلاثة حلوا كثيرا. الأجسام العبادة من الصوفية وغيرهم تنسك التعبد، تعبدوا بتشبه بالنساء وتشبه بالرجال. أسأل الله العافية.
فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظيم، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروج للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم، وحتى أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من ممالكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها، فيكون في كثير من صبيانهم من التخنف وتدريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظيم، حتى يغار بعض حتى قد يغار بعض ما بعض صبيانهم من النساء حتى يتخذهم الرجال كالسراري، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا، فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم، فإنهم جعلوا الفجور دينا والفاحشة حسنة، لا لما في ذلك من ميل الطباع، فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء، لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، كما يوجد في المشركين من الترك التتاري وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق، وهو الذي تستخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك، ومن شرطه أن يكون مخنثا يؤتى كما تؤتى المرأة، كلما كانت الأفعال على بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين. هذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت مما لم يمتحن فيه، فإن النعم محن، فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى يوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك، وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعماه، وكذلك حسن الصوت قد يدعى حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده، وشهوات الغي مستمكنة في النفوس، إذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقي وإما سعيد، ويتوب الله على من تاب، فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا. أما تحريك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية، كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنظرة أخرى، فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، حركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين، فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك. وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. أما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. قال أبو القاسم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
رحمه الله. والمقصود ان الاصوات الحسنه والافعال الحسنه والصور يتاثر بها الصبيان والنساء والجهل اكثر من غيرهم، فاذا كانت في طاعه الله ومحبه الله كقراءه القران وتوجيه الناس الى الخير نفع ذلك، فاذا كانت في الاغاني والملاهي جرى ذلك الفواحش والمنكرات. نسال الله لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله العافيه.
الحمد لله رب العالمين. ذلك تدينون شكر منه
شر من الجهل يجعلونه وهم يعرفون انهم عصاه، واللي يعرف انه عاصي اسهل، واللي يفعل الفواحش يتدين انها دين وغربه مثل المبتدع يرى انها دين ولا يتوب. نسال الله العافيه.
يا شيخ
نسال الله العافيه.
حكم الشرع الفاعل والمفعول
في
النار.
حكم
الشرع
في الشريك
على
الدوام حكم القاتل كذلك مثله اذا كان مكلف. نسال الله العافيه. قال: من وجدتم يعمل عملا قبل نوح فاقتلوا الفاعل والمفعول. البهيمة جاء الحديث أنها تقتل، لأن يتحدث عنها أن هذه التي شعر فيها فلان فعل فيها في إشاعة زائفة. إذا ثبت ذلك ولا يقتل إلا من كان مطاوعا، من كان مكرها مجبورا في القتل لمن جبره. إن شاء الله العافية. المقصود مظلوم القتل على من فعل النظام عن اختيار. نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. سواء محصن أو محصن مثل الزنا هو أقبح من الزنا، النظام أشر من الزنا، ولهذا يقتل الفاعل مطلقا ولو كان بشرا إذا كان مكلفا وهكذا مفعول به. نعوذ بالله. نعم. نعم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد قال آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء لنبي يتغنى بالقرآن. قال: وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحي والطير إذا قرأ الروح، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أتي مجمارا من مجامير آل داود. وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع وتسمع لحضرته لك تحذيرا. قلت هذا القول لأبي موسى، كان لم يكن لمعاذ. ومظن هذه الآثار استحبال تحسين الصوت في القرآن، وهذا مما لا نزاع فيه، فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء يفسد من قياس الربا على البيع، إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: وما تنزلت من الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما يتذكرون. وهذا القياس مثل قياس سماع النساء والتسكية الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع المسلمين والمؤمنين وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين المغاني الذين قد يسألوك الذين قد يسمون الجد أو القوانين وقياس بالمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للمتاع والتصفية. وقد روى الطبراني في مجمعه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال يا رب اجعلني قرآنا قال قرآنك الشعر قال جعلني مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال جعلني كتابة قال كتابتك الوشم قال جعلني بيتا قال بيتك الحمام قال جعلني طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. فمن قاس قرآن الشيطان بقرآن الله فالله يجازيه بما يستحقه. وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء يستغنون بالشهوات عن الصلاة ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور لكون مادته من الشياطين فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتعليم مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية. وإذا كان السماع العين سماع الرحمن وسماع الشيطان كان ما بينهما من أعظم الفرقان. لكن الأجسام هنا أربعة إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن أو يشتغل بالسماعين أو لا يشتغل بواحد منهما.
في وعد الطبراني فيه صفحة فهو الطبراني صفحة
376
كتاب الطبراني
وقد روى الطبراني
376
فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وأما الثاني فحال المشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا متاعا وتصبيا. وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن. فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة والذين يعرضون عنهما على ما عنهما على ما ينبغي كثير من المتعذبة. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع فيحتج بها على المعجم عن هذا السماع الشرعي الإيماني لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي. فالضاربون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية والشريعة القرآنية الكاملة. هؤلاء متمعتدون وهؤلاء مفرطون. وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرقي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم. فلما حط عنها ماتت وحدا بجمل فهام على وجهه وقطع حباله. قال الرقي ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه ووقعت لوجهي حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. فقال حدثنا أبو حاتم السجستاني وحدثنا أبو نصر السراج قال حاحك الرقي قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا عن العادة وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها، وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير، فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جدع ونحوه، أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عقل، إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي أزعجها غاية الإزعاج، لكن هذا لا يدل على جواز ذلك، ولا فيه ما يوجب مدحه وحسنه، بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح، فإن هذا يصيب النفوس أكثر مما يصلحها، ويضرها أكثر مما ينفعها، وإن كان فيه نفع فإثمه أكبر من نفعه، وقد قال الله للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، وذكر صوت النغمة وصوت المعصية، ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل، وقال لقمان لابنه اقصد في مشيك واغضب من صوتك، والمغني لهذه الأصوات لم يغض من صوته، فالمتحركون بها الراقصون لم يقصدوا في مشيهم، بل المصوتون أتوا بالأحمد الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات، الفاحش من الحركات، وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. ثم قال أبو قاتل سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز سمعت أبا عمرو الأنماطي سمعت الجنيد يقول وسئل ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع اضطرب، فقال إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله ألست بربكم استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حرتهم ذكر ذكر ذلك. قلت هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد، والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع ناطقه حتى يكون في البهائم أيضا، ويكون للكفار والمنافقين، ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك، بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله، ثم التلذذ بالصوت أمر طبعي لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرب أصلا. ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان، والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه. ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع فتن به فكيف يعلله بهذا. وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد ابن جعفر سمعت أبا بكر بن منشار سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه، فأخبر أنه فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة، بل جعله راحة، وكيف يقول إنه أظهر خطاب الحق المتقدم
وقال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول قد سمع حرام على العوام ببطاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحق لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الغودباري وهو قديم توفي بعد 2300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن شريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحربي وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبو القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الغودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. وقول الدقاق هو مباح للزهاد وقال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السمع حرام على العوام ببطاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحق لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الغودباري وهو قديم توفي بعد 2300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن شريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحربي وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبو القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الغودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. وقول الدقاق هو مباح للجهاد لحصول مجاهداتهم هو الذي أنكره أبو علي الغودباري. فكيف بقوله مستحب؟ وسنتكلم إن شاء الله على هذا. ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حد وفتنة إلا عن إبرة. وهذا الكلام يوافق قول الغودباري ويخالف قوله أنه مباح للجهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع. ومعلوم أن سماع المتاع والتصدية ليس مشروعا فيكون مشروعا بالطبع مطلقا. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوجيه يقول سمعت أبا علي الغودباري يقول كان الحارث بن الحسد المحاسبي يقول ثلاث إذا وجدنا نمتع بهن وقد فقدناهن حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء. قلت قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن بالصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما. ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به. قال أبو القاسم وسئل ابن نون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق. قلت هذا الكلام لم يسنده عن ابن عند النور وإنما أرسله إرسالا وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صحته أو يكون من فرطه كذلك أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته ومن كان من المرسلين بما يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات ومن أكثر الكذب على المشايخ المشهورين فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين كتاب اللمع لأبي نصر الفراد فإنه يروي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه ومن كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذي النور رحمه الله ورحمة الله عليه فالكلام عليه من وجهين من جهة الاحتجاج بالمعائل ومن جهة تفسير المنقول أما الأول فقد نقلوا أن ذي النور حضر هذا السماع بالعراق وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكسي قال لما دخل ذي النور المصري بغداد اجتمع عليه السرية ومعه قوال يقول شيئا فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له فابتدا يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا أحسنك وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا أما أترسيل مكتئب إذا ضحك الخلي بكى قال فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون الذي يراك حين تقوم فجلس الرجل قال وسمعت أبا علي الجبار يقول كان ذو النون صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد فهذا ونحوه الذي اشار اليه الائمه كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا احدثته الجنابذ يسمونه التدبير ويصدون به الناس عن القران فيكون بالنوم هو احد الذين حضروا التدبير الذي انكره الائمه وشيوخ السلف ويكون هو أحد المتأولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبي الذين إلى الملك الذين استحلوا مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومحمد بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوا من المتعة والصرف كقول عطاء بن أبي رباح وجريج وغيرهما وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوا من الحصول وكقول طائفة من شيوخ الشاملين وعلمائهم فيما كانوا يستعفين ما كانوا استحلوه من القتال في فتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة وكان في كل شك طائفة من أهل العلم والدين فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه والإنسان من أعظم الناس علما ودينا لأن المناجعين لهم هم من أهل العلم والدين. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع
هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على جميع الفرق، وليس فعل فرقة أو قول فرقة حجة على الأخرى، وإنما الواجب على الجميع عند التنازع في قليل أو كثير الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه من الكتاب والسنة، فهما الحكمان اللذان لا يجوران. ولهذا قال سبحانه هم اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولم يزل النزاع موجودا بين الناس في مسائل كثيرة، فمن أنصف رد النزاع إلى الأدلة الشرعية، ومن جفا أو أفرط رده إلى فلان أو فلان أو فلان، وهذا غلط. وإنما الحاكم في مسائل النزاع هو ما قاله الله ورسوله، لا سوى ذلك، لا في السماع ولا في غير السماع ولا في المسائل التي أشارها المؤلف هنا من الأغاني وغيرها. نعم اللهم استعان.
فالرد عند التنازع انما يكون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم لا ثبت عن بعض المقبولين عند الامه كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجه على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من اهل الزهد والعباده والسلوك في مثل هذا ولا ريب في هذا. لكن مجرد هذا لا يصيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه ان يبتدي في ذلك مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وانكار غيرهم عليهم، بل على المريد ان يسلك الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين.
صراط الذين انعم الله عليهم.
صراط الذين
انعم الله. نعم صلح.
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه لمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك. وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخالفات
صفهم يوم من أظهر الله الحذية أن منح الحذية أن ما وقع في الصوفية من المحن العظيمة والبلاء الكثير من شغل به على الناس فجعله دينا وقربة حتى هلك فيه من هلك إلى يومنا هذا نسأل الله العافية. سماعهم تواجدهم وإعرامهم عن الكتاب والسنة وزعمهم أن العبد متى بلغ كذا وكذا سقط عنه التكاليف، كل هذا كله هذا من البلاء العظيم والشر الكثير نسأل الله. فجزا الله المؤلف خيرا، جزا الله المؤلف على تنبيهه خيرا. نعم اللهم
قضايا عندهم التواجد حتى يفقد الشعور
لا يكون
هذا ادعاء او يكون حقيقه
لا يطيح تفقد الشعور مره واحده حقيقه يغلب عليه الوجد والتاثر بالسماع والشعر وضرب الموسيقى مثل الموسيقى سواء كان قصبا او آلة من الصهر او من الحديد او غيره يضربونها مع الشعر والاصوات الحسنه والبكاء فيتواجدون ويسقطون.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على
كما قال الشافعي إن أحدثه الزنادة شر كبير أحدثه الجهال الذين عندهم بصيرة وفيهم من هو صديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر شوش على الناس نسأل الله العافية.
قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى
نعم
الأشيب للتسجيلات
ايش؟
أنا في
الإسلامية
استيلاء
فيها طيب فيها طيب إذا كانت سليمة ما هي منها، إذا كانت سليمة ليس فيها شيء يخالف أمر الله مثل الشعر حسن وحسن وقبيح وهو قبيح إنما الشعر حكمة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال علي وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما الوجه الثاني فقول قائل عن الصوت الحسن مخاطبات واشارات ادعها الله كل طيب وطيبه، لا يجوز اي رجل ان كل صوت طيب شاب ما كان بان الله اودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، فإن هذا القول كفر صريح. فذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الإسلام بها على كفرهم. فقول القائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة، لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كامل ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، فإن هذا القول كفر صريح. من ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب بالاستعانة بها على كفرهم قد خاطب بها الله عباده، وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستهزئ بها الشيطان من بني آدم كما قال تعالى: واستهزئ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم من خيرك ورجلك. أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده. ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يكونه مسلم. ثم لو كان الامر كذلك فلمن يستمع الانبياء والصديقون من الاولين والاخرين الى كل صوت صوت ويامر اتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق، اذ تدعون ان استماع مخاطبات الحق من افضل القربات، فقد ظهر ان هذا الكلام لا يجوز ان يكون عموره واطلاقه حقا، يبقى ان يقال هذا خلاص وقد يجوز الصوت الحسن اذا استمع الوجه الحسن، فهذا حق مثل ان يزين به كلام الله كما كان ابو موسى وشعري يفعل. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحه وانت تقرا الرجعات واستمع لقراءتك، فقال: لا علمت انك تستمع لحقرت ولك تحيا. وكان عمر يقول له: ذكرنا ربنا. وكان عمر يقول له: ذكرنا ربنا، فيقرؤون ويستمعون. فلا ريب ان الصوت الحسن لا تلا به كتاب الله، فانه يكون حينئذ قد اودع الله ذلك مخاطبات واشارات، وما في كتابه من المخاطبات والاشارات. فقال ربنا هذا الكلام اذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا، وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا يبقى بيننا بسببه. وهذا خصوص مراتب منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت، وإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع لهم أكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يثيرون إلى هذا المقصد. وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق، وهذا يكون على وجهين: أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك، فهذا كثيرا ما ينكره الناس على حروف بوجه بل على حروف بوزن ذا بوزن ذلك الصوت، وكثيرا ما يحدث منهما يناسبها ما يناسبها من فرح او حزن او غضب او شوق او ما نحو ذلك، كقول بعضهم: حب وطاء حروف في الضحى قدحت في ثمن عن ثمني، ربما ابكي فلا افهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. فالثاني يكون من صوت مصوبة بحروف منظومة، إما شعر وإما غيره، ويكون المستمع يزجل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك، مثل أن يكون بالشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة
أو تحريم على ما فرط رضا الإنسان من الحقوق أو إضراب وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في ليل مطلوب وبغى المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المرجان ومحب الإخوان ومحب الخلان وربما ترعى السماء حروفا أخرى لم يلبس بها المتكلم على وزن حروفه كما يذكر عن بعضهم أنه سمع بعضهم أن يقول ساعة ترى بري فوقع في سمعه اسمع ترى بري وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي بن العلوي قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا من ابي اياه سعكر بني فسقط راسي ناري فلما فات سمع فقال حسبته يقول سعكر بني وسمعت عتبه الغلام يرى وسمع عتبه الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء ان المحب لفي عنا فقال عتبه صدقت وسمع رجل اخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما واكر وانما امعت بمحبه لا يحبها الله ورسوله مثل معها مثل بعض هذه الاجلاس وانما المدعي بمحبه الله ورسوله ياخذ مقصوده منها بطريق الاعتدال والقياس وهو الاشاره التي يذكرونها لهذا قال المخاطبات والاشارات المخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله فيقول فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مروي عند الجلال بدلالة الكتاب والسنة وإلا فإن مجرد الإحسان للذوق والوجد كن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا ومن هذا الباب ضل الطوائف من الضالين فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا الجميع لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب للمريدين وجه الله لأن ما فيه من الضرر هو أضعف ما فيه من المنفعة لهم ولكن الإنسان فالسر الذي يكون في قلبه حق بعض حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها وهذا معنى قول الجنيد السماء فتنة لمن قدمه ترويح لمن صادفه وهذا معنى قول الجنيد
والمقصود من هذا كله يعني ان الصوفية واصحاب الزهد والتعوهات التي تحصل منهم ان تقع منهم اشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك هي أن يتأنى ويتبصر ولا يعطي الجواب المجمل بل يفصل بما قد يقع منهم وما كان حقا يوافق الأدلة قبل وما لا فلا وما ذاك إلا لأنهم يستمعون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيرهم قد يكون فيها باطل كذلك والواجب فيها التدبر والتبصر وعدم العجله في جوابهم او تفسير ما يريدون الا عن بصيره وعن تثبت والا يقبل من ذلك الا ما قامت عليه الادله الشرعيه وذلك ما ذكر من الامثله ولا بعضهم لما سمع من يقول سبحان الذي في السماء ان محب لا في عنا واحد قال صدق واحد قال كذب فالمحب قد يكون في عنا وقد يكون في هنا غير فالمحب لله ولرسله ولاوليائه في نعمه وراحه وطمانينه اذا استقام على الشريعه فهو مرتاح القلب مطمئن والمحب
للنسوان والمردان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله، لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد. الحاصل أن هذا وأشباهها من الألفاظ التي تقع على أسئلة بعض العباد أو بعض الصوفية كلها محتملة. نعم.
وأما قول القائل السماء وارد حق يجد القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تذلت، فالسماء موصوف أنه وارد حق الذي يجد القلوب إلى الحق هو أصل السماء الذي قد يوجب التجلد. فالكلام في ظاهره متنازل لأن قائله أطلق الدولة بأنه وارد حق يجد القلوب إلى الحق، ثم قال من أصغى إليه بنفس تجلدت، ووارد الحق الذي يجد القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتجلد، لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل إرادة لوجه الله، فلوه وإن كان فيه عموم فالله للتعريف المعهود فالله لتعريف المعهود أن يبعد قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق، لكونه يحرك تباتيهم ويهيج باطنهم وتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومن كان محبوبهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماء تجلت، وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال به الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال به الخلق، فإن هذا يوجب التجلد في الاعتقادات والإرادات، ويصير صاحبه منافقا للبيت. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن، ولهذا تجلد بالسماء طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء مريد بها ذات الإنسان أو ذات روح المدبرة بيده أو عملت أصفة ذلك من الشهوة والنخرة والغضب والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط، ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات، فعدمها شيء وسلطونها شيء آخر، والعدم ممتنع عليها، ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماء أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يشكل الشيء مع ملابسته لما يوجب حركته؟ فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين، وهو يشبه أن يقال له قدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرد، أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر، فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الفؤوس. وقوله من أصغى إليه بحق تحقق، فيقال عليه وجهان: أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمور غائبة أن يخالطه باطل، أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء، لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، ولكنه لا يثق ببقائه على ذلك، بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس، التجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. الثاني أن يقال ومن حين العلماء أن كل من أصغى إليه بحق تحقق، بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالة ما قد لا يجمعها قد لا يشعر به، كما قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب، كما يغلق الماء البطن والنفاق وهو الجنقطة. ومن المعلوم أن البطن ينفخ في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته، فكذلك ما يبدو في القلوب من الجنقطة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب، بل يظنون أنهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير من التجنب. يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة
ولا يوضح هذا. والمقصود من هذا أن السماع الذي تعتاده الصوفية وسيلة للزندقة والفساد، لأن سماعهم في الأغاني ووضع الدهوك والرقص، وربما سقط بعضهم مغشيا عليه فصار أعظم من وأقبح من حال السكران، لأنهم اعتادوا عن سماع القرآن وسماع السنة وسماع ما جاءت في الرسل إلى أغانيهم وأشعارهم الفاسدة وطبولهم ودهوفهم وأشباه ذلك، فربما جرهم ذلك إلى الفساد والوقوع في الزواق والزنا وغير هذا مما هو أشر من فعل خمر نسأل الله العافية. ولهذا جزم العلماء بتحريم ذلك، وأن هذا السماع من أنكر المنكرات، فليس من المحرمات فقط بل هو من البدع، لأنهم تعبدوا وجعلوا دين، جعلوا دين بغربة، فصار بدعة ومحرما جميعا، بدعة لأنهم شرعوا في الدماء من ذنبه الله، ومحرما لأنهم من المعاصي المحرمة. فالسماع الحقيقي والرياضة الحقيقية في إصلاح القلوب بإقبالها على الله وسماعها لكتابه العظيم وتلذذها بسماع القرآن ومذاكرة فيما أمر الله به وما نهى عنه وتذكر مما كانت عليه أحوال الرسل وأتباعهم بإحسان، هذا هو طريق السعادة وطريق الهدى. أما الإشعار عن بال بسماع الأغاني والمرجان والنسوان وسماع رب الطبول ورب الدفوف وجعل هذا قربة وطاعة، فهذا من أبعد شيء عن الهدى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت الدفاق في القلب كيربت الماء البقر. لا يزال يعتاد الغناء والأشعار في حب فلان وفلان وفي ذكر محاسن فلان وفلان حتى يقع في قلبه من الزندقة والنفاق وبغض الإسلام وبغض الدين ومحبة اللواط والفساد ما لا يخطر بالبال، نسأل الله العافية. ويجد في قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مثل ما أن النبات ينبت أولا ضعيف صغير لاصق الأرض، ثم لا يزال يزيد 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 وينبعث ويقوى حتى يرتفع. هكذا النفاق في القلوب ينبت شيئا فشيئا، ينبت طيبا طيبا حتى يعظم حتى ينسلخ صاحبه من الهدى، نسأل الله العافية.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أكوان هم من أعظم الناس ذنبا. يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية القرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هذا. وكذلك قوله: هو وارد حق يخرج القلوب إلى الحق. يقال لمن يقال له: إن كان قد سيسجده إن كان قد تزعج به بعض القلوب أحيانا من الحق فلا لد عليه أنه يزعجها إلى الباطل، وقلما يزعجها إلى الحق نحظى، بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحائط ولا بد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفي. فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك بالله. ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا على المشركين الذين قال فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا. فلا يكون مزعجا لقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة. ولو كان يزعج الى الحق الذي يحبه الله خالصا او راجحا لكان من الحسن المامور به المشروع، ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله، ولكان
سنة الخلفاء الراشدين ولا كان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلون لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله وأيضا فعال الإزعاج إلى الحق قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله بمنزلة الفعل لمن خرج في حاجة وأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال أبو قاسم وحكى جعفر بن مصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء وذكر عقيد هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن احمد بن ابن جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنه لمن طلبه وترويح لمن صادفه وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت الجنيد يقول اذا رايت المريد يحب السماع فاعلم ان فيه بقيه من البطاله قلت فهاتان مقالتان اسندهما عن الجنيد واما القول الاول فلم يسنده فارسله وهذان قولان مفسران والقول الاول مجمل فان كان الاول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فان الرحمه تنزل على اهله كما قال الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة ونشرهم الله في من عنده وقد ذكر الله في غير ظن من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة يبين ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك آثارا فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت الرب يقول سمعت المحاي سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلاميذ يقال لأحدهما جبله وللثاني رجل وللثاني رجيك فزار رجيك يوما جبله فقرأ رجل من أصحاب رجيك شيئا فصاح رجل من أصحاب جبل صيحة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لرجيك أين النبي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبل صيحة فمات فمات القاري فقال جبلة واحد بواحد والبادي أظلم هذا من سماع القرآن وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المارستاني عن الحيرة عند السماء فقال بلغني أن موسى عليه السلام قصد في بني
إسرائيل نقل بنقل صحيح عن أحد السلف والتابعين أنه مات من سماع القرآن
هذه أساليب أنا أو هذه أساليب التي ذكرها أبو قاسم أنا لا ترى ثقة الرواة فيها ودعوه على الصحابة رضي الله عنه سماع القرآن البكاء وخشية ولا نعرف أن أحدا غشي عليه ولا مات أيضا كل كلاهما إنما هذا يقع إلى ضعفاء القلوب وضعفاء البصيرة وأما أقوياء القلوب وأهل البصائر يخشعون ولكن لا يكون ذلك سببا لموتهم أو ذهاب عقولهم لا يخشعون ويطمئنون وتدمع عيونهم ويبكون كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عبد الله مسعود أول سورة النساء حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال فترك وليس إذا عيناه تذكان عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصحابة لما حدثهم عن المنبر وخبرهم أن عبد من عباد الله كويس واحترم عند الله بك الصديق وترك مرة وعظهم وذكرهم قال أنس وأطروا رؤوسهم ولهم خليل البكاء. المقصود أنهم يخشعون ويبكون عند سماع العظة والذكرى لكن لا نعلم أن أحدا من الصحابة مات عند ذلك أو غشي عليه. نعم
يعني إذا ذكرت النار وأغنى عليه هذا يدل على ضعف الإيمان ولا؟
نعم
إذا ذكرت النار
يعني ضعف القلوب ما يتحمل قلبه ضعف. المؤمنون الأقوياء يسمعون ويخشعون ولكن لا تزول عقولهم. نعم
قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المعرستاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصا فأوحى الله إليه قول كله مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك فهذا سماع قصص فهذا سماع لقصص الأنبياء. قال أبو قاسم وسأل أبو علي الغازني الشبلي فقال ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحجوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس. فقال الشبلي ما اجتلبك إليه فهو عطف منه عليك فهو عطف منه عليك ولطف وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. فهذا سمع في القرآن. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام الله وأنا بجنبه فقرأ إمامك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فمزق فزعق زعقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء يردد ذلك كثيرا فهذا سمع القرآن. قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريك
وهذا يصح عن الشبيب ومن ضعفه على البصيرة. نعم
قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريك يوما فرأيت عنده رجلا مرشيا عائد فقلت ما له فقال سمع آية من كتاب الله تعالى فقلت تقرأ عليه في ثانيا فقرئ فأقام فأفاق فقال لي من أين علمت هذا فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره فاستحسن مني ذلك. قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن علوان يقول كان شاب يصحب جنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعب فقال له جنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يكبر من كل شعرة من بدنه فيوما فيوما من الأيام صاح صرحة تنفت بها نفسه فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن. فقال القائل تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع. وقوله لا يقومون إلا عن وجب يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر من وجب من غير حقيقة لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق هذا التفيد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي فإنه حق بخلاف السماع المحدث فإنه يسمع بحق وباطل فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق. والله قد أخبر عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة مشتملة على السماع الشرعي. وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير ضمان كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم الكافرون. يا قومي وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي وبالجملة. فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول جنيد أنه رحمة الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يمر به ولا يثنى عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجد أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث وقد روى بعض الناس أن جنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه